ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الأحبة، لازلنا نخوض غمار الكلام معكم في هذه المسألة، مسألة الكلام في الصفات. وأتكلم من الآن عن مسألة الجهة. هو كغيره من المتكلمين، ابن رشد والفلاسفة، خاض في بعض المسائل الخلافية. مسألة الخلافية معروفة بإطلاق بعض المصطلحات، الخلاف في بعض القوانين والقواعد التي وضعت، الخلاف بقى في الشفاعة، في الجهة، في الجسمية، في الخلاف في الصفات الذاتية، الصفات الفعلية. سأتكلم في كل هذه المسائل، ومسائل لا تستطيع أن تحصرها، مثل الخلافات التي قامت بين المتكلمين. القول في الجهة يقول: أما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه، يعني العلو، يعني حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كأبي المعالي جويني طبعا، ومن اقتدى بقوله. وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة، مثل قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فوقهم، ومثل قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره ألف سنة مما تعدون. طبعا احنا مع الخلاف، يعني احنا كل إثبات العلو وإثبات الاستواء هذا لا إشكال فيه، لكن كلمة الجهة نفسها من الكلمات المحدثة كذلك كما قلت قبل ذلك. ومثل قوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وطبعا يعني الأدلة: أمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط عليها التأويل عاب الشرع كلهم أولها. كل آيات صريحة واضحة جدا، وجاءت بصور مختلفة وسياقات متعددة، وفي النزول والعروج والطلوع، فيصعب جدا الاستواء. وإن قيل إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابه، لأن الشرع كله مبني على أن الله في السماء، وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماء نزلت الكتب، وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى. وجميع الحكماء قد اتفقوا أن الله والملائكة في السماء، كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. فالإنكار غريب، وكأنه بدعة في الإسلام لم تسبق أصلا، يعني حتى في أصحاب الشرائع السابقة يقولون هذا. طيب، ما هي الشبهة التي دخلت على؟ قال: الشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان، يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمي. فبالتالي هم يعني أتوا بلوازم لا تلزم أصلا، هكذا يريد أن يقول ابن رشد. ونحن نقول أن هذا كله غير لازم، فإن الجهة غير المكان، وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه المحيط به، وهي ستة، وبهذا نقول إن للحيوان فوق وأسفل ويمينا وشمالا وأمام وخلف، وإما سطوح جسم آخر محيط بالجسم ذي الجهات الست. فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه فليست بمكان للجسم نفسه أصلا، وأما سطوح الأجسام المحيطة به فهي له مكان، مثل سطوح الهواء المحيطة بالإنسان، وسطوح الفلك المحيطة بسطوح الهواء هي أيضا مكان للهواء، وهكذا الأفلاك بعضها محيطة ببعض ومكان له. وأما سطوح الفلك الخارجي فقد تبرهن أنه ليس خارجه جسم، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون خارج هذا الجسم جسم آخر، ويمر الأمر إلى غير النهاية. فإذا سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا أصلا، سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا أصلا، إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم، لأن كل ما هو مكان يمكن أن يوجد فيه جسم. فإذا إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهات فوجب أن يكون غير جسم، فالذي يمتنع وجوده هنالك هو عكس ما ظنه القوم، وموجود هو جسم، لا موجود ليس بجسم. وليس لهم أن يقولوا إن خارج العالم خلاء، وذلك أن الخلاء قد تبين في العلوم النظرية امتناعه غير موجود، لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيئا أكثر من أبعاد ليس فيها جسم، يعني طولا وعرضا وعمقا، لأنه إن رفعت الأبعاد عنه عاد عدما، وإن أنزل الخلاء موجودا لازم أن تكون أعراض موجودة في غير جسم، وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية ولا بد. ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة أن ذلك الموضع هو مسكن الروحانيين يريدون الله والملائكة، وذلك أن ذلك الموضع ليس هو بمكان ولا يحويه زمان، وذلك أن كل ما يحويه الزمان والمكان فاسد تحت أسفل. قد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن. قد تبين هذا المعنى مما أقول، وذلك أنه لما لم يكن ها هنا شيء إلا هذا الموجود المحسوس أو العدم، وكان من المعروف بنفسه أو الموجود أن الموجود إنما ينسب إلى الوجود، أعني أنه يقال إنه موجود أي في الوجود، إذ لا يمكن أن يقال إنه موجود في العدم. فإن كان ها هنا موجود هو أشرف الموجودات، فواجب أن ينسب من الموجود المحسوس إلى الجزء الأشرف وهو السماوات. ولشرف هذا الجزء قال تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم. فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليه، وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع، وأن وجه العسر في تفهيم هذا المعنى مع نفي الجسمية هو أنه ليس في الشاهد مثال له. فهو بعينه السبب فأن لم يصرح الشرع بنفي الجسم عن الخالق سبحانه، لأن الجمهور إنما يقع لهم التصديق بحكم الغائب متى كان ذلك معلوم الوجود في الشاهد مثل العلم، فإنه لما كان في الشاهد شرطا في وجوده كان شرطا في وجود الصانع الغائب. وأما متى كان الحكم الذي في الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد عند الأكثر ولا يعلمه إلا العلماء الراسخون، فإن الشرع يزجر عن طلب معرفته إن لم تكن بالجمهور حاجة إلى معرفته، مثل العلم بالنفس، أو يضرب لهم مثالا من الشاهد إن كان بالجمهور حاجة إلى معرفته في سعادتهم، وإن لم يكن ذلك المثال هو نفس الأمر المقصود تفهيمه مثل كثير مما جاء في أحوال المعاد. والشبهة الواقعة في نفي الجهة عند الذين نفوها ليس يتفطن الجمهور إليها، لا سيما إذا لم يصرح لهم بأنه ليس بجسم، فيجب أن يمتثل في هذا كله فعل الشرع، وإلا يتأول ما لم يصرح الشرع بتأويل، ألا يتأول ما لم يصرح الشرع بتأويل. والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث رتب: صنف لا يشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى، وخاصة متى تركت هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع خلاص لا يشعرون، وهؤلاء هم الأكثر هم الجمهور. وصنف عرضت لهم في هذه الأشياء شكوك ولم يقدروا على حلها، وهؤلاء هم فوق العامة ودون العلماء، وهذا الصنف هم الذين يوجد في حقهم التشابه في الشرع، وهم الذين ذمهم الله تعالى. وأما عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه، فعلى هذا المعنى ينبغي أن يفهم التشابه. ومثال ما عرض لهذا الصنف مع الشرع مثل ما يعرض لخبز البر مثلا الذي هو الغذاء النافع لأكثر الأبدان أن يكون لأقل الأبدان ضرا وهو نافع للأكثر، وكذلك التعليم الشرعي هو نافع للأكثر وربما ضر بالأقل، ولهذا الإشارة بقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. لكن هذا إنما يعرض في آيات الكتاب العزيز في الأقل منه والأقل من الناس، ليس هو الكثرة من الآيات أو الكثرة من الناس، وأكثر ذلك الآيات التي تتضمن الإعلام عن أشياء في الغائب ليس لها مثال في الشاهد فيتحار فيها العقول، فيعبر عنها بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات إليها حتى تقرب إلى الأفهام، وأكثرها شبها بها. فيعرض لبعض الناس أن يأخذ الممثل به هو المثال نفسه، يأخذه هكذا فتلزمه الحيرة والشك، وهو الذي يسمى متشابها في الشرع، وهذا ليس يعرض للعلماء ولا للجمهور، وهم صنف الناس بالحقيقة الجمهور والعلماء، ولأن هؤلاء هم الأصحاء، والغذاء الملائم إنما يوافق أبدان الأصحاء، وأما أولئك فمرضى، والمرضى هم الأقل. ولذلك قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وهؤلاء هم أهل الجدل والكلام. وأشد ما عرض على الشريعة من هذا النصف أو الصنف أنهم تأولوا كثيرا مما ظنوه ليس على ظاهره، وقالوا أن هذا التأويل ليس هو المقصود به، وإنما أتى الله به في سورة المتشابه ابتلاء لعباده واختبارا لهم. ونعوذ بالله من هذا الظن بالله، بل نقول إن كتاب الله العزيز إنما جاء معجزا من جهة الوضوح والبيان، جاء معجزا من جهة الوضوح والبيان. فإذا ما أبعد من مقصد الشرع، فإذا ما أبعد ما أشد بعد يعني من مقصد الشرع من قال فيه ما ليس بمتشابه إنه متشابه، هذا بعيد جدا. ثم إنه أول ذلك المتشابه بزعمه وقال لجميع الناس إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل، فلما قالوه في آية الاستواء على العرش وغير ذلك مما قالوه إن ظاهره متشابه. أول جملة: فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع إذا تؤملت وجدت ليس يقوم عليها برهان ولا تفعل فعل الظاهر في قبول الجمهور لها وعملهم عنها، فإن المقصود الأول بالعلم في حق الجمهور إنما هو العمل، فما كان أنفع في العمل فهو أجدر. وأما المقصود بالعلم في حق العلماء فهو الأمران جميعا، العلم والعمل، يعني العلم والعمل. قال: ومثال من أول شيئا من الشرع وزعم أن ما أوله هو ما قصد الشرع، هذا مقصود الشرع، وصرح بذلك التأويل الجمهور. مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع الناس أو الأكثر، فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء المركب الأعظم لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إلا للأقل من الناس، فزعم أن بعض تلك الأدوية التي صرح باسمه الطبيب الأول في ذلك الدواء العام المنفع المركب لم يرد به ذلك الدواء الذي جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه، وإنما أريد به دواء آخر مما يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة، فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه الذي قصده الطبيب، وقال للناس هذا هو الذي قصده الطبيب الأول، فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه هذا المتأول، ففسدت به أمزجة كثير من الناس، فجاء آخرون شعروا بفساد أمزجة الناس عن ذلك الدواء المركب فراموا إصلاحه بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول، فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأول، فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني، فعرض للناس من ذلك نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين، هم لو اقتصروا على الدواء الذي وصفه الطبيب الأول لم تنتهي المشكلة، فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة، فعرض منه للناس نوع رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة، فلما طال الزمان بهذا المركب الأعظم وسلط الناس التأويل على أدويته وغيروها وبدلوها، عرض منه للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصودة بهذا الدواء المركب في حق أكثر الناس، وهذه هي حال الفرقة الحادثة في هذه الطريقة مع الشريعة، وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى، وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع حتى تمزق الشرع كل ممزق وبعد جدا عن موضعه الأول. ولما علم صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يعرض، لابد أنه يعرض يكون في شريعته، قال: ستفترق أمتي، ذكر حديث الافتراق، إلا واحدة، يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله تأويلا صرحت به للناس. وأنت إذا تأملت ما في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التأويل تبينت أن هذا المثال الصحيح، وأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج، ثم المعتزلة بعدهم، ثم الأشعرية، ثم الصوفية، ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى زاد، وذلك أنه صرح بالحكمة كلها للجمهور وبآراء الحكماء على ما أده إليه فهمه، وذلك في كتابه الذي سماه بالمقاصد، فزعم أنه إنما ألف هذا الكتاب للرد عليهم، ثم وضع كتابه المعروف بتهافت الفلاسفة فكفرهم فيه في مسائل ثلاث من جهة خرقهم فيها الإجماع كما زعم، وبدعهم في المسائل، وأتى فيه بحجج مشككة وشبه محيرة ضلت كثيرا من الناس عن الحكمة وعن الشريعة، ثم قال في كتابه المعروف بجواهر القرآن إن الذي أثبته في كتابه التهافت هي أقاويل جدلية، وإن الحق إنما أثبته في المضمون به على غير أهله، ثم جاء في كتابه المعروف بمشكاة الأنوار فذكر فيه مراتب العارفين بالله، فقال: إن سائرهم محجوبون إلا الذين اعتقدوا أن الله سبحانه غير محرك السماء الأولى وهو الذي صدر عنه هذا المحرك، وهذا التصريح منه باعتقاد مذاهب الحكماء في العلوم الإلهية، وهو قد قال في غير ما موضع إن علامه الإلهية هي تخبينات بخلاف الأمر في سائر علومهم. وأما في كتاب المنقذ من الضلال فأنحى فيه على الحكماء وأشار إلى أن العلم إنما يحصل بالخلوة والفكرة، وأن هذه المرتبة هي من جنس مراتب الأنبياء في العلم، وكذلك صرح بذلك بعينه في كتابه الذي سماه بكيمياء السعادة، فصار الناس بسبب هذا التشويش والتخليط فرقتين، فرقة انتدبت لذم الحكماء والحكمة، وفرقة انتدبت لتأويل الشرع وروم صرفه إلى الحكمة، هذا كله خطأ، بل ينبغي أن يقر الشرع على ظاهره ولا يصرح للجمهور بالجمع بينه وبين الحكمة، لأن التصريح بذلك هو تصريح بنتائج الحكمة لهم دون أن يكون عندهم برهان عليها، وهذا لا يحل ولا يجوز، أعني أن يصرح بشيء من نتائج الحكمة لمن لم يكن عنده البرهان عليها، لأنه لا يكون مع العلماء الجامعين بين الشرع والعقل ومع الجمهور المتبعين لظاهر الشرع، فلحق من فعله هذا إخلال بالأمرين جميعا، أعني بالحكمة وبالشرع عند أناس، وحفظ الأمرين جميعا عند آخرين، أما إخلاله بالشريعة فمن جهة إفصاحه فيها بالتأويل الذي لا يجب الإفصاح به، وأما إخلاله بالحكمة فالإفصاح أيضا بمعان لا يجب أن يصرح بها إلا في كتب البرهان، وأما حفظه للأمرين فلأن كثيرا من الناس لا يرى بينهما تعارضا من جهة الجمع الذي استعمل بينهما، وأكد هذا المعنى بأن عرف وجه الجمع بينهما، وذلك في كتابه الذي سماه التفرقة بين الإسلام والزندقة، وذلك أنه عدل فيه أصناف التأويلات وقطع فيه على أن المؤول ليس بكافر، وإن خرق الإجماع في التأويل فإذا ما فعل من هذه الأشياء فهو ضار للشرع بوجه وللحكمة بوجه ولهما بوجه. وهذا الذي فعله هذا الرجل إذا فحص عنه ظهر أنه ضار بالذات للأمرين جميعا، أي الحكمة والشرع، وأنه نافع لهما بالعرض. وذلك أن الإفصاح بالحكمة لمن ليس بأهلها يلزم عن ذلك بالذات إما إبطال الحكمة وإما إبطال الشريعة، وقد يلزم عنه بالعرض الجمع بينه. والصواب كان ألا يصرح بالحكمة للجمهور، وأما وقد وقع التصريح فالصواب أن تعلم الفرقة من الجمهور التي ترى أن الشريعة مخالفة للحكمة أنها ليست مخالفة لها، يريد هنا الجمع طبعا، وهذه طريقة ابن رشد. وكذلك الذين يرون أن الحكمة مخالفة له من الذين ينتسبون للحكمة أنها ليست مخالفة، يعني الحكمة ليست مخالفة للشريعة، وذلك بأن يعرف كل واحد من الفريقين أنه لم يقف على كنههما. لو وقف ابن رشد يقول أنه لو وقف على كنه الشريعة وكنه الحكمة الحقيقة يعني لا يستطيع أن يفرق، يعني لا على كنه الشريعة ولا على كنه الحكمة، وأن الرأي في الشريعة الذي اعتقد أنه مخالف للحكمة هو رأي إما مبتدع في الشريعة لا من أصلها، وإما رأي خطأ في الحكمة، أعني تأويل خطأ عليها كما عرض في مسألة علم الجزئيات وفي غيرها من المسائل. ولهذا المعنى اضطررنا نحن في هذا الكتاب أن نعرف أصول الشريعة، فإن أصولها إذا تؤملت وجدت أشد مطابقة للحكمة مما أول فيه. وكذلك الرأي الذي ظن في الحكمة أنه مخالف للشريعة يعرف أن السبب في ذلك أنه لم يحط علما لا بالحكمة ولا بالشريعة يعني. ولذلك اضطررنا نحن إلى وضع قول، أعني فصل المقال طبعا في موافقة الحكمة للشريعة، فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، طبعا كتاب ابن حزم كتاب ابن رشد المعروف. هيتكلم هنا في مسألة الرؤية، ومسألة الرؤية هي من المسائل كذلك المسائل الكبيرة التي يحصل فيها كلام كثير. مسألة الرؤية هذه من المسائل الكبيرة، مسألة الرؤية من المسائل حصل فيها خلاف كبير بين الفرق. يقول إذا قد تبين هذا فلنرجع إلى حيث كنا فنقول إن الذي بقي علينا من هذا الجزء من المسائل المشهورة هي مسألة الرؤية، فإنه قد يظن أن هذه المسألة هي بوجه ما داخلة في الجزء المقدم بقوله تعالى لا تدركوا الأبصار ودركوا الأبصار، ولذلك أنكرها المعتزلة، ووردت أثار الواردة في الشرع بذلك مع كثرتها وشهرتها فشنع الأمر عليهم، يعني إن واضح جدا الأدلة متواترة وثابتة. وسبب وقوع هذه الشبهة في الشرع أن المعتزلة لما اعتقدوا انتفاء الجسمية عنه سبحانه واعتقدوا وجوب التصريح بها لجميع المكلفين، ووجب عندهم إن انتفت الجسمية أن تنتفي الجهة، وإذا انتفت الجهة انتفت الرؤية، إذ كل مرئي في جهة من الرأي، فاضطروا لهذا المعنى لرد الشرع المنقول، واعتلوا للأحاديث بأنها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا توجب العلم، مع أن ظاهر القرآن معارض لها، يعني قوله تعالى لا تدركه الأبصار. وأما الأشعرية فراموا الجمع بين الاعتقادين، يعني بين انتفاء الجسمية وبين جواز الرؤية لما ليس بجسم بالحس، فعصر ذلك عليه، عصر إثباته يعني، ولجأوا في ذلك إلى حجج سوفسطائية مموهة، يعني الحجج التي تهم أنها حجج وهي كاذبة، وذلك أنه يشبه أن يكون يوجد في الحجج ما يوجد في الناس، يعني أنه كما يوجد في الناس الفاضل التام الفضيلة يوجد فيهم من دون ذلك في الفضل، ويوجد فيهم من يوهم أنه فاضل وليس بفاضل وهو المرائي، وكذلك الأمر في الحجج، يعني أن منها ما هو في غاية اليقين ومنها ما هو دون اليقين، ومنها حجج مرائية التي توهم أنها يقين وهي كاذبة. والأقاويل التي سلكتها الأشعرية في هذه المسألة منها أقاويل في رفع دليل المعتزلة، ومنها أقاويل لهم في إثبات جواز الرؤية لما ليس بجسم، وأنه ليس يعرض من فرضها محال، أمر عادي. أما ما عاندوا به قول المعتزلة أن كل مرئي فهو من جهة من الرأي، فمنهم من قال إن هذا إنما هو حكم الشاهد لا حكم الغائب، وإن هذا الموضع ليس هو من المواضع التي يجب فيها نقل حكم الشاهد إلى الغائب، وإنه جائز أن يرى الإنسان ما ليس في جهة إذا كان جائزا أن يرى الإنسان بالقوة المبصرة نفسها دون عين، وهؤلاء اختلط عليهم إدراك العقل مع البصر، فإن العقل هو الذي يدرك ما ليس في جهة يعني في مكان، وأما إدراك البصر فظاهر من أمره أن من شرطه أن يكون المرئي منه في جهة ولا في جهة فقط، بل وفي جهة ما مخصوصة، ولذلك ليس تتأتى الرؤية بأي وضع اتفق أن يكون البصر من المرئي، بل بأوضاع محدودة وشروط محدودة أيضا، وهي ثلاثة أشياء: حضور الضوء، والجسم الشفاف المتوسط بين البصر والمبصر، وكون المبصر ذا ألوان ضرورة، والرد لهذه الأمور المعروفة بنفسها في الإبصار، ورد للأوائل المعلومة بالطبع للجميع، وإبطال لجميع علوم المناظر والهندسة. وقد قال القوم أعني الأشعرية إن أحد المواضع التي يجب أن ينقل فيها حكم الشاهد إلى الغيب هو الشرط، مثل حكمنا أن كل عالم حي، لكون الحياة تظهر في الشاهد شرطا في وجود العالم، وإن كان ذلك فقلنا لهم وكذلك يظهر في الشاهد أن هذه الأشياء هي شروط في الرؤية، فألحقوا الغائب فيها بالشاهد على أصلكم، يعني لماذا تتناقضون في الأصل في الأصل. وقد رام أبو حامد في كتابه المعروف بالمقاصد أن يعاند هذه المقدمة، يعني أن كل مرئي في جهة من الرأي، بأن الإنسان يبصر ذاته في المرآة وأن ذاته ليست منه في جهة غير جهة مقابلة، وذلك أنه لما كان يبصر ذاته وكانت ذاته ليست تحل في الجهة المقابلة فيبصر ذاته في غير جهة، وهذه مغالطة، فإن الذي يبصر هو خيال ذاته والخيال منه هو في جهة، إذ كان الخيال في المرآة والمرآة في جهة. وما حجتهم التي أتوا بها في إمكان رؤية ما ليس بجسم، فإن المشهور عندهم في ذلك حجتان، إحداهما هو الأشهر عندهم ما يقولونه من أن الشيء لا يخلو أن يرى من جهة ما هو ملون، أو من جهة أنه جسم، أو من جهة أنه لون، أو من جهة أنه موجود، وربما عدلوا جهات أخرى غير هذه للموجود، ثم يقولون وباطل أن يرى من قبل أنه جسم، إذ لو كان ذلك كذلك لما رؤي اللون، وباطل أن يرى لمكان أنه لون، إذ لو كان ذلك لما رؤي الجسم. قالوا إذا بطلت جميع هذه الأقسام التي تتوهم في هذا الباب لم يبقى أن يرى الشيء إلا من قبل أنه موجود، والمغالطة في هذا القول بينة، فإن المرئي منه ما هو مرئي بذاته ومنه ما هو مرئي من قبل المرئي بذاته، وهذه حال اللون والجسم، فإن اللون مرئي بذاته والجسم مرئي من قبل اللون، ولذلك ما لم يكن له لون لم يبصر، ولو كان شيء إنما يرى من حيث هو موجود فقط لوجب أن تبصر الأصوات وسائر المحسوسات الخمس، فكان يكون البصر والسمع وسائر الحواس الخمس حاسة واحدة، وهذه كلها خلاف ما يعقل. وقد اضطر المتكلمون لمكان هذه المسألة وما أشبهها أن يسلموا أن الألوان ممكنة أن تسمع والأصوات ممكنة أن ترى، هذا كله خروج عن الطبع طبعا وعما يمكن أن يعقله الإنسان، فإنه من الظاهر أن حاسة البصر غير حاسة السمع، وأن محسوس هذه غير محسوس تلك، وأن آلة هذه غير آلة تلك، وأنه ليس يمكن أن ينقلب البصر سمعا، كما ليس يمكن أن يعود اللون صوتا. والذين يقولون إن الصوت ممكن أن يبصر في وقت ما فقد يجب أن يسألوا، فيقال لهم ما هو البصر؟ فلابد من أن يقول هو قوة تدرك بها المرئيات الألوان وغيرها، ثم يقال لهم ما هو السمع؟ فلابد أن يقول هو قوة تدرك بها الأصوات. فإذا وضعوا هذا قيل لهم فهل البصر عند إدراكه الأصوات هو بصر فقط أو سمع فقط؟ فإن قالوا سمع فقط فقد سلموا أنه لا يدرك الألوان، وإن قالوا بصر فقط فليس يدرك الأصوات، وإذا لم يكن بصرا فقط لأنه يدرك الأصوات ولا سمعا فقط لأنه يدرك الألوان فهو بصر وسمع معا. على هذا فستكون الأشياء كلها شيئا واحدا حتى المتضادات، هذا شيء فيما أحسبه يسلمه المتكلون من أهل ملتنا أو يلزمهم تسليمه، هو رأي سفسطاء الأقوام قدماء مشهورين بالسفسطة. وأما الطريقة الثانية التي سلكها المتكلمون في جواز الرؤية هي الطريقة التي اختارها أبو المعالي في كتابه المعروف بالإرشاد، وهي هذه الطريقة، وتلخصها أن الحواس إنما تدرك ذوات الأشياء وما تنفصل به الموجودات بعضها من بعض، هي أحوال ليست بذوات، فالحواس لا تدركها وإنما تدرك الذات، والذات هي نفس الوجود المشترك لجميع الموجودات، فإذا الحواس إنما تدرك الشيء من حيث هو موجود، وهذا كله في غاية الفساد. يقول ومن أبين ما يظهر به فساد هذا القول أنه لو كان البصر إنما يدرك الأشياء لما أمكنه أن يفرق بين الأبيض والأسود، لأن الأشياء لا تفترق بالشيء الذي تشترك فيه، ولا كان بالجملة يمكن في الحواس لا في البصر أن يدرك فصول الألوان، ولا في السمع أن يدرك فصول الأصوات، ولا في الطعم أن يدرك فصول المطعومات، ولا لازم أن تكون مدارك المحسوسات بالجنس واحدة، فلا يفكون فرق بين مدرك السمع وبين مدرك البصر، وهذا كله غاية في الخروج عما يعقله الإنسان، وإنما تدرك الحواس ذوات الأشياء المشار إليها بتوسط إدراكها لمحسوساتها الخاصة بها. فوجه المغالطة في هذا هو أن ما يدرك ذاتيا أخذ أنه مدرك بذاته، ولولا النشأ على هذه الأقاويل وعلى التعظيم للقائلين بها لما أمكن أن يكون فيها شيء من الأقناع، صعب ولا وقع بها التصديق لأحد سليم الفطرة، لو أعمل فطرته لا أنكر ذلك. قال والسبب في مثل هذه الحيرة الواقعة في الشريعة حتى ألجأت القائمين بنصرتها في زعمهم إلى مثل هذه الأقوال الهجينة التي دحقة من عني بتمييز أصناف الأقاويل أدنى عناية، يضحك عليها. يعني هو التصريح في الشرع بما لم يأذن الله ورسوله به، وهو التصريح بنفي الجسمية للجمهور، وذلك أنه من العسير أن يجتمع في اعتقاد واحد أن هاهنا موجودا ليس بجسم، وأنه مرئي بالأبصار، لأن مدارك الحواس هي في الأجسام أو أجسام. ولذلك رأى قوم أن هذه الرؤية هي مزيد علم في ذلك الوقت، هذا أيضا لا يليق الإفصاح به للجمهور، وإنه لما كان العقل من الجمهور لا ينفك عن التخيل، بل ما لا يتخيلون هم عندهم عدم، كان تخيل ما ليس بجسم لا يمكن، والتصديق بوجود ما ليس بمتخيل غير ممكن عندهم. عدل الشرع عن التصريح لهم بهذا المعنى، فوصفه سبحانه لهم بأوصاف تقرب يعني من قوة التخيل، مثل ما وصفه به من السمع والبصر والوجه وغير ذلك، مع تعريفهم أنه لا يجانسه شيء من الموجودات المتخيلة ولا يشبهه، ليس كمثل شيء هو السمع والبصر. ولو كان القصد تعريف الجمهور أنه ليس بجسم لما صرح لهم بشيء من هذا، بل لما كان أرفع الموجودات المتخيلة هو النور ضرب لهم المثال به، إذ كان النور هو أشهر الموجودات عند الحس والتخيل. وبهذا النحو من التصور أمكن أن يفهموا المعاني الموجودة في المعاد، أعني أن تلك المعاني مثلت لهم بأمور متخيلة محسوسة. فإذا متى أخذ الشرع في أوصاف الله تبارك وتعالى على ظاهره لم تعرض فيه هذه الشبهة ولا غيرها، خلاص خذوا النصوص على ظاهرها، لا تؤولوا ولا تدخلوا فيها بهذه الفلسفات والتعمق. لأنه إذا قيل له إنه نور وإن له حجابا من نور كما جاء القرآن والسنن الثابتة، ثم قيل إن المؤمنين يرونه في الآخرة كما ترى الشمس، لم يعرض في هذا شك ولا شبهة، لا إشكال في هذا في حق الجمهور ولا في حق العلماء، وذلك أنه قد تبرهن عند العلماء أن تلك الحال مزيد علم. لكن متى صرح لهم به عن الجمهور؟ إن بطلت عندهم الشريعة أو كفروا المصرح لهم بها، كفروا المصرح لهم بها، فمن خرج عن منهج الشرع في هذه الأشياء فقد ضل عن سواء السبيل. وأنت إذا تأملت الشرع وجدته مع أنه قد ضرب للجمهور في هذه المعاني المثالات التي لم يمكن تصورهم إياها دونها، فقد نبه العلماء على تلك المعاني أنفسها التي ضرب مثالاتها الجمهور، فيجب أن يوقف عند حد الشرع في نحو التعليم الذي خص به صنفا صنفا من الناس، ولا يخلط التعليمان كلاهما فتفسد الحكمة الشرعية النبوية. ولذلك قال عليه السلام: إن معشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وأن نخاطبهم على قدر عقوله. ومن جعل الناس شرعا واحدا في التعليم فهو كمن جعلهم شرعا واحدا في عمل من الأعمال، وهذا كله خلاف المحسوس والمعقول. كل الناس تتفاوت إدراكتها، تتفاوت علومها، تتفاوت أفهمها، وطريقة القرآن هي أقرب الطرق للإصال. فإذا تدخلت فيها بقى بالتعطيل والتشبيه والتمثيل والتأويلات ومثل هذه الأشياء واختراع القوانين ولي أعماق النصوص لموافقة القوانين، فأنت لن يسلم لك، ستصير هزأة وضحكة يعني عند العقلاء، لكن لن تصل إلى ما أراد الله عز وجل من ذلك. فقد تبين لك من هذا أن الرؤية معنى ظاهر، وأنه ليس يعرض فيه شبهة إذا أخذ الشرع على ظاهره في حق الله تبارك وتعالى، أعني إذا لم يصرح فيه بنفي الجسمية ولا بإثباته. وإذ قد تبين عقائد الشرع الأول في التنزيه والمقدار الذي سلك في تعليم الجمهور من ذلك، فقد ينبغي أن نسير إلى الجزء الذي يتضمن معرفة أفعال الله تبارك وتعالى، والفن الخامس من هذه الفنون، وبه ينقضي القول. وطبعا قضية القول في معرفة أفعال الله تبارك وتعالى هو تكلم فيها في إثبات خلق العالم وبعث الرسل وفي القضاء والقدر وفي التجوير والتعديل وفي قضية الميعاد، وإن شاء الله هذا ما سنفصله ونبينه في اللقاءات القادمة. صلى الله تبارك وتعالى أن يوفق وأن يعين وأن يبارك في الوقت هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.